الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فصل، هذا الفصل ذكر فيه المؤلف سنية زيارة القبور، وقال تسن زيارة القبور، وزيارة القبور سنة للإجماع لما فيها من تذكر الموت والانتفاع بدعاء الزائر الميت، وتورث رقة القلب. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. فزيارة القبور كان منهيا عنها في أول الإسلام خوفا من الوقوع في الزيارة الشركية التي هي متضمنة لدعاء الميت لا الدعاء له. فلما اطمأن الناس إلى الإيمان والإسلام وعرفوا الدين، أذن لهم صلى الله عليه وسلم بزيارة القبور وقال: فزوروها. والأمرها هنا للاستحباب. وزاد الترمذي: فإنها تذكر الآخرة، وفي رواية: فإنها تذكر الموت. وقال الله تعالى: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، فيها مشروعية القيام على الميت بالدعاء والاستغفار، هذا هو الدعاء المشروع. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إن الزيارة على قسمين، شرعية وبدعية. فالشرعية المقصود بها السلام على الميت والدعاء له كما يقصد بالصلاة على جنازته من غير شد رحم. والبدعية أن يكون مقصود الزائر أن يطلب حوائجه من ذلك الميت، وهذا شرك أكبر، أو أن يقصد الدعاء عند قبره أو الدعاء به، يعني يتوسل به في حاجته، وهذا بدعة منكرة ووسيلة إلى الشرك، وليس من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا استحبه أحد من سلف الأمة وأئمتها. إذا الزيارة الشرعية المقصود بها السلام على الميت والدعاء له كما هو الحال بالنسبة لصلاة الجنازة، هذه زيادة الزيارة الشرعية، وينبغي أن لا يكون فيها شد الرحم والسفر، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى. فلا يجوز المسلم أن يشد الرحل بقصد زيارة قبر، لكن لو زار المسجد النبوي أو شد الرحل لزيارة المسجد النبوي فلا حرج عليه أن يزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يزور أهل البقيع، وأن يزور شهداء أحد، لأنه شد الرحل بقصد زيارة المسجد النبوي. وكذلك لو زار بلدا فلا بأس أن يزور مقابرها إذا لم يقصد المقابر بالسفر. أما الزيارة الشركية فهي أن يكون مقصود الزائر أن يطلب حوائجه من الميت، أو أن يطلب الدعاء به، أن يدعو بهذا الميت ويتوسل به، وهذه بدعة منكرة ووسيلة إلى الشرك. التوسل بالأموات وسيلة إلى الشرك، ولم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم ولا أحد من أصحابه. فإذا المقصود من الزيارة الشرعية الاعتبار ونفع المزور وانتفاع الزائر، فلا ينبغي أيضا أن يغفل الزائر من الدعاء لنفسه وللميت، ولا ينبغي له أن يغفل عن الاعتبار بحال الموتى، وأنه عما قريب سيلحق به. لهذا قال عليه الصلاة والسلام مبينا الحكمة من زيارة القبور، فإنها تذكر الآخرة. وسن أن يقف زائر أمامه قريبا منه كزيارته في حياته، يعني ينبغي له أن يقف قريبا منه يدنو منه من جهة رأسه بقدر ما يدنو من صاحبه في الحياة، ويكون مستقبلا وجهه مستدبرا القبلة، لا يصلي عنده ولا يدعو لنفسه، يعني لا يدعو به لنفسه وإنما يدعو له، ولا يتمسح بالقبر ولا يقبله، لأنه لا يستلم على وجه العبادة إلا الحجر الأسود والركن اليماني، والركن اليماني يستلم ولا يقبل إلا للنساء، فتكره لهن زيارتها، والكراهة هنا كراهة تحريم، لأن الأحاديث قد صرحت بلعن زوارات القبور، وهذا هو القول الراجح في هذه المسألة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام صح عنه فيما رواه الإمام أحمد والترمذي أنه قال لعن أن عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن زوارات القبور، وهذا صريح في التحريم، لأن اللعنة لا تكون إلا في كبائر الذنوب، لا تكون إلا في كبائر الذنوب. وقالت المعطية نهينا عن اتباع الجنائز، وهذا صريح أيضا بأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى النساء عن اتباع الجنائز، واتباع الجنائز يستلزم الدخول إلى المقابر، فنهي النساء عن اتباع الجنائز. ومر النبي عليه الصلاة والسلام على امرأة وهي تبكي عند قبر فقال لها اتق الله واصبري، فقالت إليك عني فإنك لم تصب بمصيبتي، ثم إنها ولم تعرفه، لم تعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم إنها عرفته فجاءت إلى بيته وطلبت منه السماح والمغفرة، فقال لها صلى الله عليه وسلم إنما الصبر عند الصدمة الأولى. فقول النبي عليه الصلاة والسلام لهذه المرأة اتق الله، يقول أهل العلم ومنهم ابن القيم أن هذا دليل على أن ما فعلته يخالف التقوى، وهو العكوف عند القبر أو زيارة القبر أو المقابر، ولهذا قال لها اتق الله، يعني لا تفعلي هذا. ولا شك أن المرأة ضعيفة، وإذا فتح لها هذا الباب حصل لها من الجزع والنياحة وقلة الصبر، وهذا كله مما يتأذى منه الميت كما جاء في الحديث، وكذلك يتأذى بها الرجال بصوتها وبصورتها، فإنها تفتن الرجال، ومعلوم أن المقابر يراد بها العظة والاعتبار، فإذا كثر النساء في المقابر افتتن الرجال في النساء، وذهبت الحكمة من زيارة القبور والاتعاظ. وأيضا فإن المقابر في العادة تكون بعيدا عن العمران، فالمرأة إذا خرجت إلى المقابر وحدها عرضت نفسها أيضا للشر. ولهذا قال أهل العلم زيارة النساء مظنة ومنشأ للأمور المحرمة، ولا يمكن أن يقال أنه يجوز لها أن تزور أحيانا كما قال بعض أهل العلم، لأن زوارات تعني المبالغة، لأنه لا يمكن أن يحد المقدار الذي لا يفضي إلى الأمر المحرم، لكن لو أن المرأة مرت في طريقها على مقبرة وسلمت، لو كان طريقها في هذه يعني الأرض تمر على مقبرة وسلمت على أهلها فلا بأس، لأنها لا تسمى زائرة للمقبرة ولم تقصد في خروجها من منزلها زيارة القبر. وكذلك لو مرت في طريقها بقبر ليس بمقبرة، كما مرت عائشة رضي الله عنها بقبر أخيها في طريقها من مكة، مرت بقبر أخيها فزارته ولم تكن خرجت لزيارة القبر، لكن لما كان في طريقها ومرت عليه سلمت عليه ودعت له. قال: غير قبره صلى الله عليه وسلم وقبري صاحبيه رضي الله عنهما، يعني أبا بكر وعمر، فيستثنى من المنع من زيارة النساء للقبور قبر النبي عليه الصلاة والسلام وقبر صاحبيه وقبري صاحبيه، لأنها إذا دخلت المسجد لم تقصد المقابر ولم تقصد المقبرة، وإنما هي قصدت زيارة المسجد، ثم بعد ذلك جاز لها أن تسلم وأن تزور قبر نبيها صلى الله عليه وسلم. ومن أهل العلم من يرى أن هذا الاستثناء غير صحيح، لأن النصوص الصريحة الصحيحة تنهاهن مطلقا عن زيارة القبور، وهو اختيار الإمام العلامة ابن باز رحمه الله عليه. وعلى كل حال فالذي يظهر أنها إذا لم تقصد القبر بالزيارة وإنما قصدت المسجد فالأمر كما قلنا أن هذا غير ممنوع، لأنها لم تكن خرجت لزيارة القبر وإنما خرجت لزيارة المسجد فسلمت على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى صاحبيه من دون أن تكون قاصدة في خروجها من منزلها أو من بيتها لزيارة القبر، وإنما هي مارة بها على طريقها.
ويسن أن يقول إذا زارها أو مر بها: السلام عليكم دار قوم المؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون فلاحقون، يرحم الله المستهجنين منكم المستأخرين، نسأل الله لنا ولكم العافية، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تحرمنا بعدهم، واغفر لنا ولهم بالأخبار الواردة بذلك. وقوله إن شاء الله بكم لاحقون استثناء بالتبرك أو راجع للحوق لا للموت أو إلى البقاع، ويسمع الميت كلاما.
يقول: يسن أن يقول إذا زارها: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم للاحقون، يرحم الله المستقدمين منكم والمستأخرين، نسأل الله لنا ولكم العافية. وهذا حديث ثابت في الصحيحين إلى هذا الحد، أن الرسول صلى الله عليه وسلم علم الصحابة وعلم أم المؤمنين عائشة أن إذا مرت بالمقابر أن تقول هذا: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم للاحقون. هذا الاستثناء لماذا هو مذكور في هذا الأمر المتحقق لا محالة؟ الحي لاحق بالميت لا محالة، في شك في هذا؟ ليس في هذا شك. فما هو وجه استعمال الاستثناء في قوله إن شاء الله؟ فقال أهل العلم إن هذا الاستثناء للتبرك بذكر اسم الله سبحانه وتعالى، كما في قوله عز وجل: ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. فالاستثناء في هذه الحالة للتبرك والتيمن، لأن الموت كما قلنا لاحق أو واقع لا محالة، أو راجع للحوق يعني لا راجع إلى أنه سيدفن معهم في هذا الموضع، وإن إن شاء الله بكم للاحقون يعني في هذا الموضع، فيقصد الدفن معهم فيها، واللحاق هو الإدراك، والأول هو قول أكثر أهل العلم يرحم الله المستقدمين منكم والمستأخرين، يعني من تقدم بالوفاة ومن تأخر بها، وهذا فيه تعميم الدعاء لهم بالرحمة، من مات أولا ومن تأخر، وهذا من صفات الدعاء النبوي، فإنه يكون جامعا بخلاف دعاء الإنسان فإنه لا بد أن يكون فيه نقص أو يحتاج إلى كلام طويل، لكن كلام النبي صلى الله عليه وسلم من جوامع الكلم، كلام جامع للمعاني الكثيرة مع قلة الألفاظ. نسأل الله لنا ولكم العافية، العافية والمعافاة هي أن يسلم الإنسان من كل سوء، أن يسلم الإنسان ويعافى من كل سوء. وورد في لفظ بريدة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر أن يقول قائلهم السلام عليكم أهل الديار من المسلمين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية. هذا لفظ آخر في السلام على الميت. وكما قلنا أن الزيارة المقصود منها السلام على الميت والدعاء له بالمغفرة والرحمة والاعتبار بحاله والتفكر في الآخرة كما مر معنا في الخبر. ويسمع الميت الكلام، الميت يسمع الكلام في الجملة، وعلى هذا أدلة، منها قوله صلى الله عليه وسلم إن الميت إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه إنه ليسمع قرع نعاله، يعني صوت النعل على الأرض، الميت يسمع قرع النعال. والنبي عليه الصلاة والسلام لما ألقى جثث المشركين في بئر أو في قليب من آبار بدر قال لهم مخاطبا إنا قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فقال له بعض أصحابه أو عمر ما تخاطب يا رسول الله من أبدان لا أرواح فيها؟ فقال صلى الله عليه وسلم ما أنتم بأسمع لما أقول منهم غير أنهم لا يستطيعون أن يجيبوا، فهم يسمعون. وأيضا من الأدلة على أن الموتى في قبورهم يسمعون في الجملة وليس كل شيء، أنهم يسمعون سلام المسلم إذا دخل إلى المقبرة وقال السلام عليكم أهل الديار، فلو قلنا بأنه لا يسمعون ففي هذه الحالة على من يسلم المسلم؟ هل يسلم على التراب أو على الجماد؟ هذا بعيد. فالمسلم إذن لم يؤمر بالسلام إلا على من يسمع سلاما، وغير ذلك من البراهين والأدلة التي تدل على أن الميت يسمع في الجملة، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وابن كثير، واختيار أيضا العلامة الشنقيطي من المعاصرين وغيرهم كثير. لكن هذا السمع لا ينتفع به الميت بأن يتعظ أو أن يعمل أو أن يؤمن، لأنه لا ينتفع بالأمر والنهي بعد موت، لا ينتفع. وهذا معنى قول الله تعالى إنك لا تسمع الموتى. ما معنى قول الله عز وجل؟ وهذه حجة احتج بها من رأى أن الموتى لا يسمعون، إنك لا تسمع الموتى، نقول إن السماع في في اللغة له أكثر من معنى، فالسماع يأتي بمعنى سمع الأذن والإدراك، ويأتي بمعنى الاستجابة كما قال الله تعالى: إنما يستجيب الذين يسمعون. وقال ويقول المصلي: سمع الله لمن حميد. إيش معنى سمع الله لمن حميد؟ استجاب الله لمن حميد. فالميت لا يسمع سماع استجابة، وإنما يسمع سماع إدراك، يسمع الصوت ويدرك، ولا يترتب على ذلك جزاء. وأيضا لا يجب أن يكون السمع له دائما، فقد يسمع في حال دون حال، قد يسمع سماع المسلم، قد يسمع المسلم، وقد يسمع يعني قرع النعال، وقد يسمع بعض الأشياء، لكن لا يعني أنه يسمع كل شيء في الدنيا.
ويسمع الميت الكلام ويعرف الزائرة يوم الجمعة بعد الفجر قبل طلوع الشمس، وفي الغنية يعرفه كل وقت، وهذا الوقت آخر، وتباح زيارة قبر كافر.
نعم، يقول: ويعرف زائره يوم الجمعة بعد الفجر قبل طلوع الشمس، وفي الغنية يعرفه كل وقت، وهذا الوقت آكد. وهذا ذكره بعض السلف، ولا أعلم عليه دليلا صحيحا، في بعض الأحاديث التي في سندها كلام التي تخصص هذا الوقت بالذات، لكن كما قلنا إن الأحاديث والآثار عامة تدل على أن الميت يسمع كلام الزائر وسلامه، ويأنس به، يأنس بالزائر، ولهذا شرع للحي أن يزور الميت. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: استفاضت الآثار بمعرفة الميت بأحوال أهله وأصحابه في الدنيا، وأن ذلك يعرض عليه، وجاءت الآثار بأنه يرى ويدري بما فعل عنده، ويسر بما كان حسنا، ويتألم بما كان قبيحا. يعني لو أنهم ناحوا عند قبره تألموا، ولو أنهم استغفروا له وسلموا عليه وطلبوا له الرحمة انتفع واستأنس بهم، إذن هو يشعر شعورا عاما ليس بكل شيء. وأيضا فإن الموتى يجتمعون إذا شاء الله تعالى كما يجتمعون في الدنيا، تجتمع أرواحهم، فإن أرواح المؤمنين تتلاقى، أرواح المؤمنين تتلاقى وتجتمع كما تجتمع في الدنيا، مع تفاوت منازلهم كما قال شيخ الإسلام، وسواء كانت المدافن متباعدة في الدنيا أو متقاربة، لكن الأعلى ينزل إلى الأسفل، والأسفل لا يصعد إلى الأعلى. وورد في سنن النساء أن الميت إذا جاء به أرواح المؤمنين سألوه: ما فعل فلان؟ هل تزوجت فلانة؟ فيقول: أما أتاكم؟ فيقولون: ذهب به إلى أمه الهاوية. قبله يسألون: ما فعل فلان؟ فيقول: أما جاءكم، ما أتاكم؟ فيقول: عند ذلك المؤمنون ذهب به إلى أمه الهاوية والعياذ بالله. وتباح زيارة قبر كافر، يجوز الإنسان أن يزور قبر الكافر، لأن الزيارة كما قلنا المقصود بها الاتعاظ والاعتبار، لكن لا يجوز الدعاء له بالمغفرة ولا بالرحمة، لأنه منهي عنه كما قال الله تعالى: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. فالدعاء للكافر الميت أو من مات على الكفر وعلمنا كفره لا يجوز، هذا محرم، بل هذا ممن حرمت عليه الجنة ومأواه النار، وبئس المصير. والدليل على جواز زيارة قبر الكافر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه بعد أن صلى الفجر قال لهم صلى الله عليه وسلم: إني استأذنت ربي أن أستغفر لأمي فلم يؤذن لي، واستأذنته أن أزور قبرها فأذن لي فبكيت لها رحمة من النار. فبكى وبكى أصحابه معه صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم. فالكافر لا يجوز الدعاء له والاستغفار، لكن تجوز زيارته للاعتبار بها. نكتفي بهذا المقدار، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. هذا يقويه ابن عبد البر، وذكره ابن القيم رحمه الله في كتابه الروح، ولكن فيه نظر سرد فيها. السلام غير الدعاء، السلام إخبار بالسلامة وتحية، السلام يأخذ منها التحية والإخبار بالسلامة أنه سالم من جانبه، من الدعاء أخطي.
يقال أن السلام المقابر تعبدية، يعني كما يقال عند دخول منزل السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، وفي الصلاة السلام عليك أيها النبي وهو ليس أمامنا.
بس هذا يسمع به، يعني كما جاء ما من أحد يصلي أو يسلم إلا أوصل الملك سلامه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. أما السلام عند دخول البيت فالسلام يكون على أهله، فسلموا على أنفسكم يعني على أهلك. لكن لو دخل بيت خاليا فهذا ليس فيه يعني شيء وارد عن النبي عليه الصلاة والسلام، لكن ورد عن ابن عمر أنه كان إذا دخل البيت قال السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين ولو كان البيت خاليا، لكن لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام شيء في هذا. لا حرج إذا التزم في زيارته للمقابر الحدود الشرعية ولم يقع في شيء محرم لا حرج، ولو أكثر من الزيارة لا مانع. لا ما ورد عن السلف، يمكن ورد عن ابن رجب أنه فعل أنه رقد في قبر وقال هذا جيد ثم أنه مات بعد أيام ودفن فيه، لكن لم يرد عن السلف ولا يفعل لا يشرع. هذه زيارة وليس الدعاء، زيارة هذا عند الزيارة يعني يكون هكذا، لكن إذا أراد أن يدعو يستقبل. لم يرد في زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم فضيلة خاصة، بل المسلم والمصلي على النبي صلى الله عليه وسلم عند قبره ومن بالمشرق أو بالمغرب سواء، كلاهما سواء. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تتخذوا قبري عيدا، وقال عليه الصلاة والسلام: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. فلا يشرع للإنسان كلما دخل المسجد النبوي أن يذهب إلى القبر ويسلم، هذا لا يشرع، وإنما كان الصحابة يفعلون إذا قدموا من سفر، إذا قدموا من سفر جاءوا قبر النبي صلى الله عليه وسلم وسلموا عليه وعلى صاحبه. فالذي يقول صلى الله عليه وسلم بالمشرق أو بالمغرب هو ومن يقولها عند قبره سواء، لأن الذي يبلغه بذلك الملك. إن لله ملائكة سياحين في الأرض يبلغوني السلام عن أمتي، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. هذا لمن قدم من سفر، لمن قدم من السفر. نعم. الشرك
ما كان في دين، كان
لا كان موجود الملة، ملة إبراهيم موجودة في الجزيرة، ملة إبراهيم كانت موجودة في الجزيرة، وهناك من يعني كفر بها.
ملة إبراهيم
كانت حنيفية توحيد، ملة إبراهيم هي الحنيفية والتوحيد، كان عليها جماعة من أهل مكة وغيرهم كزيد بن عمرو بن نفيل، كان على الحنيفية. ورقة بن نوفل كان قد تنصر، لكن أيضا على الحنيفية. والخطاب هذا للرجال، ألا فزوروها، الخطاب للمذكر من الرجال. والله حتى ألا فزوروها ليس فيه دليل على جواز زيارة المرأة فيه، لأن الخطاب هذا للرجال. لا ما في شيء خاص، لا شيء خاص ما في. والله هذا يقول يعني شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم، يقول أنه يسمع ويسر به، إذا حدثه بشيء يفرحه يسر به.
الشيخ وصل سؤال يقول: من فاتته تكبيرتين من صلاة الجنازة وأدرك الإمام في الثالثة كيف يفعل؟
هذا مر معنا في دروس الماضية، أن من فاته شيء من تكبيرات الجنازة إما أن يسلم مع الإمام، لأن بقاءه بعد التسليم صعب، وأما إذا كان يستطيع أن يكمل التكبيرات فلا مانع أن يكمل التكبيرات ثم يسلم. وما يدركه الإنسان دائما من صلاته هو أول صلاة، فإذا أدرك التكبيرة الثالثة والرابعة مع الإمام فهي الأولى والثانية بالنسبة له، وإذا علم أنها آخر تكبيرة لا مانع أن يدعو للميت إذا كان لا يستطيع البقاء بعد التكبيرة الثانية. الله أكبر.